الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساؤكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم أيها الأحبة مع درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية في قناة المجد العلمية. هذا الدرس أيها الأخوة والأخوات هو درس علم النحو، يتولى شرح هذا الدرس والتعليق على مسائله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها المشاهدون الكرام أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ محمد.
حياك الله الكريم وحيا الإخوة الحاضرين والمشاهدين.
أرحب بطلاب الحضور معنا هنا في الأستوديو وكذلك بكل الإخوة والأخوات طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أينما وحيثما كانوا، وكذلك الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. على بركة الله تعالى نبدأ درس هذا اليوم مع ضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ محمد.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله أصحابه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا مباركة، وأن يجعل همنا رضاه، يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويوفقنا إلى صالحه، وأن يجعل ذلك سلما للوصول إلى مرضاته وجنته. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون في بداية المنصوبات، بل المفعولات، بعد أن تحدثنا عن بابي التنازع والاشتغال في اللقاء السابق وذكرنا ما يدور حولهما، إلا أني أنبه بما أنبه به في معظم مطالع اللقاءات، وهو أن مثل هذا الدرس يمكن أن يستقبل فيه الاستفسارات اللغوية والنحوية، وبالذات ما كان منها تمس إليه الحاجة لقطاع كبير أو لعامة الناس، لأن مثل هذه الأسئلة ربما تكون في بعض الأحيان أكثر أهمية من شرح بعض القضايا، على أن لا يطغى ذلك على موضوعنا الذي نحن بصدده، وهو شرح هذا المتن المبارك، متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. إن كان في هناك إجابة لسؤالي الحلقة السابقة،
نعم الشيخ
استمعنا إليه، وإلا بدأنا فيما نحن به.
نعم، هناك عدة إجابات تواصل الأخوة والأخوات معنا في إجابة سؤالي الحلقة الماضية، وأنا أشكر جميع من تواصل معنا من الأخوة والأخوات، وأعتذر كذلك لعدم تمكننا في حلقات سابقة من الدخول للموقع. هنا الإجابة من الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب، يقول: أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك في علمكم. الجواب عن السؤال الأول: ما الذي يجوز في الاسم السابق في الاشتغال وما إعرابه في الحالين؟ الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل مشغول عنه عن نصبه بالعمل في ضميره أو مضاف لضميره. كذلك
هذا الآن لم يجب تراه، هذا عرف.
لا، هو في إجابة لكن حتى الآن شيخ يقول: ومثال المشتغل بمضاف للضمير: سعيدا ضربت ابنه. في هذا المثال تقدم اسمه وتأخر عنه فعل
اشتغل سعيدا.
نعم، ذكر سعيدا ضربت ابنه. في هذه الأمثلة تقدم اسم وتأخر عنه فعل اشتغل عن نصبه بنصب الضمير العائد عليه لفظا كما في المثال الأول، أو محلا كما في المثال الثاني. أو بنصب اسم متصل بالضمير العائد عليه كما في المثال الثالث. وإذا وجد المثال على الهيئة المذكورة فالأصل في ذلك أن ذلك الاسم يجوز فيه وجهان: الأول راجح لسلامته من التقدير، وهو أن يعرب الاسم السابق مبتدأ والجملة بعده خبر، وجملة الكلام حينئذ اسمية لأنها مبدوءة باسم. الثاني مرجوح لاحتياجه إلى تقدير، وهو أن ينصب الاسم السابق على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور بعده، وهذا الفعل المحذوف لابد أن يكون موافقا للمذكور إما لفظا ومعنى كالمثال الأول: فإن التقدير ساعدت المسكين ساعدته، أو معنى فقط كالمثال الثاني: فإن تقديره جاوزت زيدا مررت به، أو غير موافق لفظا ولا معنى ولكنه لازم للمذكور كالمثال الأخير: فإن تقديره أهنت سعيدا ضربت ابنه. وعلى هذا الإعراب فما بعد الاسم السابق جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، وجملة الكلام حينئذ فعلية لأنها مبدوءة بالفعل المحذوف. ننتقل إلى إجابة السؤال الثاني، ومع الأخ الكريم نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، يقول: وضح تحقق أسلوب التنازع في قوله تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرة. الجواب: تحقق أسلوب التنازع في قوله تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرة، لأن الفعل آتوني وهو فعل ينصب مفعولين، وكذلك الفعل أفرغ قد تنازع كل منهما على المفعول به قطرة، فهو مفعول به ثان للفعل آتوني ومفعول به في الوقت نفسه للفعل أفرغ، فتنازع كل منهما عليه فتحقق أسلوب التنازع.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بالإجابتين، هما إجابتان فيهما اجتهاد جيد، وأسأل الله سبحانه يبارك ويجزيهما خيرا على ذلك، وكذلك بقية الإخوة والأخوات الذين شاركوا في الإجابة. لكني أنبه إلى أمرين مختصرين. الأمر سأبدأ بالأخير في الإجابة الأخيرة، في هناك يعني يحتاج الأمر إلى تحرير العبارة، عبارة الجواب. هو الحقيقة لم يعني ينصب كل واحد من الفعلين المفعول به، يعني لا يقال إن عند التنازع كل واحد من الفعلين نصب المفعول به، ولكن يقال إن المفعول الأول أراد أو احتاج إلى المفعول به لنصبه، الفعل الأول، والفعل الثاني احتاج أيضا إلى الاسم لنصبه، فيعمل أحدهما وأما الثاني فلا يعمل، إنما يعمل في ضميره مثلا هنا هكذا، لكن لا يقال إنهما اشتركا في العمل كما هو ظاهر الجواب الأخير، وإن كان ربما لم يعني العبارة ما خانته فلم يستطع التعبير تعبيرا صحيحا. لكن فيما يتعلق بالإجابة الأولى، ما الذي يجوز في الاسم السابق في الاشتغال، إجابة جيدة وممتازة ومفصلة ودقيقة، لكن أنبه إلى ناحية فيها نوع من يعني منهجية في الإجابات. الحظ عند إجابة كثير من الطلاب والطالبات عندما يعطون أسئلة الاختبار تأتي إجاباتهم فيها الجواب الصحيح المفصل، ولكن الجواب فيما يريده الأستاذ هو يريد 4 أسطر 5 أسطر، تأتي الإجابة في صفحتين 3 صفحات، وهذا منتشر كثيرا عند الطالبات. قد يكون المقصد به هو يعني الشمول أو خشية سقوط شيء من الإجابة، لكن عندما يجيب الإنسان على أكثر مما هو مطلوب ربما ضيع المطلوب، وربما ضاعت أو زاغت عين القارئ عن الجواب الصحيح، وربما أمل ذلك المصحح والأستاذ عند قراءته للجواب، وربما أفهم أن المجيب لم يستوعب السؤال استيعابا كاملا فذكر كل ما يعرف. والمنهجية تقتضي أنك إذا سئلت عن شيء أن تجيب عنه مباشرة، فهذا يدل على دقة فهمك وتوجهك للشيء مباشرة، لأن الإطناب في مقام الإيجاز تراه عيب، وكذلك الإيجاز في مقام الإطناب هو عيب أيضا، فالبلاغة أن تعطي كل شيء مقامه أو أن تأتي بالشيء، فالإطناب في مقام الإطناب والإيجاز في مقام الإيجاز، والإتيان مباشرة للمطلوب دليل على فهم السامع للسؤال. أنا أتكلم ترى هذا ليس للأخ الكريم الذي أجاب، ولكني وقد أحسن وأتقن في إجابته، لكني أتحدث بصفة عامة عن منهجية الإجابة سواء كانت شفوية أو تحريرية، مباشرة نتوجه إلى المطلوب حتى يفهم أن قد فهمنا السؤال، وحتى أيضا نختصر الوقت وحتى لا يضيع بعض الكلام بعضا.
نعم. إذا أذنت لي شيخ نستعرض بقية الأخوة
أسماءهم.
نعم. عبير محمد أحمد صالح من اليمن، شكرا جزيلا، مولود من الجزائر. وكذلك الأخ الكريم عبد الرحيم المغراوي من المغرب. وكذلك معنا في أبو حفص وجميلة من العراق، وكذلك أبو الفضل من فرنسا، وأبو حفص بن كثير من مصر. شكرا جزيلا للأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا في إجابة أسئلة الدرس الماضي. أعود لكم شيخ.
نبدأ بما يتعلق بالمفعول، وهو أشهر المنصوبات أو المفاعيل بصفة عامة. في العربية خمسة مفاعيل على الصحيح. هذه المفاعيل الخمسة هي تأخذ الجزء الأكبر من الكلام عن المنصوبات في كتب النحو، وهي خمسة مفاعيل حكمها واحد وهو النصب. فالمفاعيل منصوبة لكنها تختلف في أغراضها وفي طريقة صياغتها وفي ما يأتي معها من حروف أو أفعال أو قيود. هذه المفاعيل الخمسة هي أحدها معلق مقيد بالباء وهو المفعول به، أو مقيد باللام وهو المفعول له أو لأجله، أو مقيد بفي وهو المفعول فيه والذي يسمى ظرفا، أو مقيد بمع وهو المفعول معه، أو غير مقيد وهو المفعول المطلق أي مطلق عن القيد. إذن هي خمسة مفاعيل: المفعول به وله وفيه ومعه وبلا شيء من هذه الأشياء، مطلق أي بلا قيد. أول هذه المفاعيل، طبعا مسألة المفعول فيه قد يكون بعض الإخوة لأول مرة يسمع به، أو أنه بعض أيضا الإخوة المشاهدين لأول مرة يسمع به الطالبين للنحو. المفعول فيه هو الظرف سواء كان زمانيا أو مكانيا. نمثل المفعول به، نسمع الأمثلة من الإخوة إذا رغبوا، نبادر بنقل اللاقط للمجيب إذا كان هناك جواب. مثال المفعول به مثلا، تفضل.
كتبت الدرس.
الدرس. ومثال المفعول له أو لأجله، تفضل.
سافرت رغبة في العلم.
رغبة. ومثال المفعول فيه وهو الظرف للزمان، تفضل يا شيخ.
سرت يوما.
سرت يوما. وللمكان، جلست أمامك، هذا للمكان. ومثال للمفعول معه هو الذي يأتي بعد واو تفيد معنى المعية، كقولك سرت والجبل. ومثال للمفعول المطلق وهو لغير المقيد بشيء، هو المصدر الذي وربما يكون الوقت، ربما يكفي الوقت للبدء في 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 تعريفه والحديث عن مقدماته، هو ذلك المصدر الذي ينصب وهو فضله، ويكون عمل فيه فعل أو عامل من لفظه أو من معناه، كقولك سرت سيرا وضربت ضربا وأكرمت إكراما إلى آخره. إذن هي خمسة مفاعيل وقد عرفنا كل واحد منها، وتبين لنا أن المفعول له هو الذي يسمونه المفعول لأجله، وأن المفعول فيه هو الذي يسمونه ظرفا زمانيا كان أو مكانيا. نبدأ بالمفعول به وهو أشهرها، وشهرته جاءت من أن الجملة الفعلية كما تعلمون، أو الفعل قد يكون متعديا وقد يكون لازما، فإن كان لازما اكتفى بفاعله، وإن كان متعديا احتاج إلى مفعول به، فيكون عبارة عن اسم يضاف إلى الجملة، إلى ركن الجملة الفعلية يقع عليه الفعل فيكون مفعولا به. وكثير من الأفعال هي أفعال متعدية أي تنصب المفعول به ولا تكتفي بالفاعل. ولذلك قلنا إن المفعول به هو أشهر المفاعيل، هو أشهر المفاعيل. وقد مثل الأخ الكريم منذ قليل للمفعول به وكيف جاء في جملة، في الجملة الفعلية، فيأتي بالفعل ثم الفاعل، الفعل المتعدي إلى مفعول، ثم الفاعل، ثم يأتي المفعول به على الترتيب الذي ذكرناه من قبل من حيث الالتزام بالأصل أو التقديم فيه جوازا أو وجوبا، وهذا تفصيل تم فيما سبق. وأمره واضح، يعني معرفة أن المفعول به هو يكون في الجمل الفعلية التي فعلها متعدي، هذا التعدي قد يكون لمفعول واحد وقد يكون لمفعولين وقد يكون لثلاثة، وهذا كله أيضا مما سبق الحديث عنه بالذات في موضوع في باب النواسخ عندما تحدثنا عن ظن، وقلنا إنها تنصب مفعولين أفعال القلوب، وتبين بها المقصود بنصب مفعولين ونصب مفعول واحد، مما لا يحتاج معه إلى مزيد تكرار. لكن من باب التذكير، الأفعال على نوعين كبيرين. النوع الأول ما يكتفي بفاعله ويسمى فعلا لازما، وسمي لازما أو قاصرا لأنه يلزم فاعله أو يقتصر على فاعله ويكتفي به، مثل قولك قام الرجل وذهب وأخذ، فهذه كلها لا تحتاج إلى مفعول به، لا تحتاج إلى شيء يقع عليه الفعل، ولكنها تحتاج إلى شيء يقع منه الفعل. ومثلها مرض ومات، وهذه لا تحتاج إلى شيء أيضا يقع عليه الفعل، ولكن تحتاج إلى شيء يقوم به الفعل، وإن لم يفعله هذا من أنواع الفاعل أيضا، وإن لم يفعله هو لكنه قام به فيسمى في الاصطلاح فاعلا، وإن كان الفاعل في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فهو المحيي وهو المميت. هذا النوع الأول اللازم. النوع الثاني هو النوع المتعدي أو المجاوز، وواضح من اسمه أن تسميته متعدي أو مجاوز أنه يجاوز فاعله إلى المفعول به، لا يكتفي بالفاعل وإنما ينصب المفعول به بعد الفاعل. هذا المفعول به قد يكون واحدا كقولك أكرمت الرجل، وقد يكون اثنين كما عرفنا في أفعال القلوب ظننتك كريما، فالكاف مفعول أول وكريم مفعول ثاني، أو قد يتعدى إلى ثلاث مفاعيل وهو أقصى ما يكون عليه عدد المفعولات، وذلك في أفعال قليلة محدودة معلومة كأعلم وأرى، في قولك أعلمت الرجل أخاه كريما، فالرجل مفعول أول وأخاه مفعول ثاني وكريما مفعول ثالث. وطبعا أكثر الجمل المتعدية أو الأفعال المتعدية إلى مفعول إنما تتعدى إلى مفعول واحد، والتعدي إلى مفعولين قليل، والتعدي إلى ثلاثة أقل من ذلك. إذا عرفنا هذا وعرفنا كيفية مجيء المفعول به في الجملة الفعلية وأنه فضلة، ومعنى كونه فضلة أنه ليس أحد ركني الجملة، ليس مسندا ولا مسندا إليه، فالجملة الفعلية ركناها الفعل وفاعله أو نائب الفاعل، والمفعول به يأتي بعد ذلك مكملا. وقد عرفنا من قبل أن قولنا أنه فضلة لا يعني أنه مستغنى عنه في المعنى، فربما كان هو المقصود بالجملة أصلا، وإنما المقصود بالفضلة أنه ليس ركنا في الإسناد، وإن كان الكلام ربما لا يتم إلا بوجوده، وهذا هو الشأن مع كل الفضلات. قد مثلت لكم من قبل مثل قولي عندما يسألك سائل ويقول كيف جاء أخوك، فتقول جاء أخي ماشيا، ماشيا هذه حال والحال فضلة، وهي المقصودة بالكلام كله، لأن جاء أخي هذه كلها مرت في سؤال السائل، وإنما الجديد في كلامك هو الحال، ومع ذلك سموا الحال فضلة. لا يعني هذا أنه والفضلة هو الزائد كما تعلمون، هذا لا يعني أنه زائد في المعنى ولا حاجة إليه، ولكن القضية قضية اصطلاحية. مصطلح النحويين بالفضلة ما لم يكن ركنا في الإسناد، ما لم يكن مسندا أو مسندا إليه، وهما ركنان العمدتان في الجملة، الاسمية أو الفعلية، ما عدا ذلك يسمى فضلات، يعني وإن كان الكلام ربما لا يتم إلا بوجوده.
يأتي في جميع أحواله فضلة يا شيخ.
نعم، الأصل أن أركان الجملة، أن كل جملة ركنها هو المسند والمسند إليه العمدتان. ففي الجملة الاسمية المسند هو الخبر والمسند إليه المبتدأ، وفي الجملة الفعلية المسند هو الفعل والمسند إليه هو الفاعل أو نائبه. وقولنا المسند يعني مخبر أو خبر، وقولنا المسند إليه مخبر عنه، فالمبتدأ هو الذي يخبر عنه الخبر. إذا قلت قام زيد كريم أخبرت عن زيد بالإكرام، فزيد مسند إليه أي مخبر عنه، وكريم خبر عنه. وكذلك إذا قلت قام الرجل، فالرجل مخبر عنه بالقيام أو مسند إليه القيام، وذلك صار الفاعل هو المسند إليه في الجملة الفعلية أو نائب الفاعل، وصار المبتدأ هو المسند إليه في الجملة الاسمية. ما عدا ذلك كما قلت لكم هو المسمى فضلة، وهو ما ليس عمده، وقد عرفنا وجه تسميته بهذا الاسم، وعرفنا أنه لا يأخذ المعنى المطلق اللغوي المطلق من كلمة فضلة، ولكنها اصطلاح أن ما ليس ركنا من أركان الجملة هو ما ليس مسندا ولا مسند إليه يسمى فضلة وإن احتيج إليه. فليس المقصود من الفضلة هو الزيادة عن الحاجة،
في مثل قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم، هنا نعبد الركنان أو المسند المسند إليه الفعل والفاعل، وإياك مفعول به مقدم وبدأ به للاهتمام به، ولا يستقيم معنى الجملة إلا به. من هنا كان المعنى بمسألة الاصطلاح، وأنه الاصطلاح في الفضلة لا يعني أنه مستغنى عنه، بل ربما كان هو المقصود بالكلام أصلا. وواضح من الآية أن المقصود بها هو توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والاستعانة، ولا يتحقق هذا التوحيد إلا بمجيء المفعول به مقدما، لأنه يفيد حينئذ الحصر، أي لا نعبد إلا أنت. ففي الآية التوحيد، ولو قيل نعبدك ونستعينك لا ما كان في الآية التوحيد، كان فيها إثبات العبادة والاستعانة، ولكن التقديم أفاد الحصر، أي لا نعبد إلا أنت. انظروا إلى جمال اللغة العربية وقوة دلالاتها، فمجرد أنك قدمت المفعول به على الفعل أفدت معنى لا يفيده وهو مؤخر، فقد أفادت هذه الجملة حصرا وتوحيدا لم تفده عندما تأتي على ترتيبها الأصلي. ومن هنا تأتي بلاغة وإعجاز الأسلوب القرآني.
بارك الله فيك شيخ. هنا السؤال إذا تكرمت في من أبو الفضل في من فرنسا، يقول هل كل اسم محلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة يجب علينا إعرابه بدل، وهل هي قاعدة مضطردة في ذلك، في مثل قوله تعالى ألف لام ميم
ألف لام ذلك الكتاب يقصد؟ أي نعم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هنا طبعا الوجه فيها أن تعرب بدلا منها، وبعضهم أجاز أن يعرب نعتا وإن لم يكن فيه شرط النعت وهو الاشتقاق، لكن أجاز بعض النحويين إعراب ما يأتي بعد اسم الإشارة نعتا أو صفة له، لكن الوجه فيه أن يكون بدلا عنه، وحينئذ يكون لا ريب فيه جملة الخبر.
طيب، هنا يقول فأقول مثلا الكتاب خبر لاسم الإشارة عوض أن يكون بدلا.
لا، إذا قلت خبرا الخبر هو الجزء المتم الفائدة، ولو قلت ذلك الكتاب وسكت ما تمت الفائدة، لما تتم الفائدة بلا ريب فيه، إلا في حالة واحدة وهي عندما يقال إنه إتمام المعنى يعني تقدير المعنى البلاغي في ذلك الكتاب، بأن يكون المقصود ذلك هو الكتاب العظيم الذي بلغ من الرفعة والقيمة منتهى. إذا تصور هذا في أل في كلمة الكتاب حين ذاك صح أن يكون خبرا لأنه أفاد معنى المذهب، لكن إذا كان المقصود هو نفي الريب أو الشك عنه فينبغي أن تكون جملة الخبر هي لا ريب فيه، وحينئذ يكون الكتاب بدلا من اسم الإشارة.
بارك الله فيك شيخ. تفضل أخي الكريم، هنا سؤال.
إن سمحت لي حفظك الله. في الفعل إراء قيل ينصب مفعولا واحدا وقيل ينصب أكثر من مفعول، فما الضابط في ذلك؟
أي نعم، الأفعال التي تنصب مفعولا واحدا وتنصب مفعولين هي بحسب معناها، فبعض الأفعال يستعمل لمعنى فينصب واحدا، ويستعمل لمعنى ثاني فينصب مفعولين. لذلك ابن مالك في الألفية قال لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. الأصل في علم أنه من أفعال القلوب وأنه يتعدى لمفعولين كظن، وكذلك الظن ظن، لكنه يقول وكذلك رأى إذا كانت بمعنى الفعل القلبي يعني اعتقد، فهذه كلها تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر كما جاء الكلام فيه في الحديث عن النواسخ. لكن إذا جاءت علم بمعنى عرف فهي تخرج من أفعال القلوب وتنصب مفعولا واحدا، وإذا جاءت ظن بمعنى اتهم كقوله تعالى وما هو على الغيب بظنين في قراءة الظاء، حين ذاك أيضا تكون بمعنى متهم، أي ما هو بمتهم على الغيب، وحين ذاك تصبح تنصب مفعولا واحدا ولا تكون من أفعال القلوب. وكذلك ما سأل عنه الأخ الكريم من رأى إن كانت علمية بمعنى اعتقد كذا واختار في المسألة الرأي الفلاني، فهذه من أفعال القلوب وتنصب مفعولين، لكن إذا كانت بمعنى الأبصرة البصرية، رأى البصرية التي بمعنى نظر بعينه بالجارحة، فهذه لا تنصب إلا مفعولا واحدا. إذن الأمر يرجع إلى المعنى، ولذلك العلماء النحويون فيهم دقة، قالوا أفعال القلوب تنصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر. قالوا مفعال القلوب يعني الأفعال التي معانيها متعلقة بالقلوب، وهذا يخرج علم العرفان وظن التهمة ورؤية البصر. فهذه وإن نصبت مفعولا واحدا إلا أنها لا تعد من أفعال القلوب، بل هي من الأفعال التي يعني أشبهت في صورتها في أفعال القلوب ولكنها خالفتها في معناها. تريد شيء يا أخي؟
إذا كان سؤال سمعت محمدا هل يجوز حذف المفعول به في الجواب فأقول مثلا نعم سمعت، وهل المفعول هنا مستتر أم محذوف؟
أنتم تعلمون أنك عندما تكون تسأل بالهمزة فإنك يصح أن تجيب بنعم أو لا، وقولك نعم أو لا هو نوع هو تصديق لجملة السؤال. لكن إذا سأل السائل بقوله هل حصل كذا، هل كان يعني كذا، هل هذا أو هذا، فينبغي أن تختار أحدهما. لكن إذا سألك عن أمر واحد فأجبته بإيجاب فأنت وقلت نعم، فأنت حينئذ أكدت كلامه واكتفيت بما فيه، ولا تكن بذلك قد حذفت شيئا من الجملة، لأنك تؤكد مضمون جملة السؤال نفسها. طيب نواصل الحديث إذن عن أو نشرع في الحديث عن أحد أنواع المفعول به، لأن الحديث عن المفعول به يا إخوان يقتصر أو أكبر ما فيه أهم ما فيه هو الحديث عن كونه الفعل يتعدى إلى مفعول واحد أو اثنين أو ثلاثة، ما عدا ذلك هي أمور واضحة مفهومة. يبقى الحديث عن النوع من أنواع المفعول به تمس الحاجة إليه ويكثر استعماله في الكلام، وهو المنادى. وهو المنادى، المنادى نوع من أنواع المفعول به. فإن قال سألني أحدكم وقال كيف يكون المنادى من مفعول به، فأقول إن النحويين يقولون إن أداة النداء نابت عن فعل، فقولك يا زيد التقدير، قالوا التقدير أصل أدعو زيدا، فيا نابت عن الفعل أدعو، وحينئذ يكون يا عبد الله، يكون عبد الله مفعول به لفعل محذوف تقديره أدعو نابت عنه أداة النداء يا. إذن أصل جملة أدعو عبد الله حذف أدعو وأتي بياء مكانها فصارت نائبة عن الفعل، وصار عبد الله في الحقيقة مفعول به. إذن المنادى في كل أحواله، حتى في حالة كونه مبني على الضم على ما سيأتي بيانه، هو في تقدير المفعول به، أي في معنى المفعول به، لأن أداة النداء كما قلت نابت عن الفعل أدعو. حين هذا يعني عند معرفة هذا يكون المنادى نوعا من أنواع المفعول به، ومن هنا يأتي يتبين السبب في مناقشة النحويين لباب المنادى وأحكامه في موضوع المفعول به أو موضوع المنصوبات، لأن بعض الناس يعني ما يستحضر منهجية ترتيب النحويين لبعض أبواب النحو فيقول ما علاقة المنادى بالمنصوبات، فبعضه منصوب بعضه مبني على الضم، فلماذا يأتي في المنصوبات؟ الجواب مجيئه في المنصوبات بسبب أنه قد نابت أداة النداء فيه عن فعل متعدي إلى مفعول واحد ينصبه، وهو بالذات أي نص العلماء على أنه أدعو، فكأنك عندما تقول يا فلان تقديره أدعو فلانا، من هنا دخل في باب المفعول به. المنادى ما دمنا تكلمنا عن أنه يأتي منصوبا ويأتي مبني على الضم، فيناسب الأمر الآن أن نبين أحكامه. أقصد بأحكامه ضبط آخر المنادى. أول، المنادى في حكم المفعول به إذن هو منصوب بكل حال، ولكن قد تظهر علامة النصب عليه وقد تقدر، فإن نصب فلكونه منادى المفعول، لكونه منادى مفعولا به، وإن بني على الضم فهو مبني على الضم في محل نصب، لكونه أيضا في الأصل مفعولا به. على ذلك المنادى عند تقسيمه هو خمسة أصناف، صنف ثلاثة أصناف منها منصوبة ظاهر النصب عليها، وصنفان تبنى على ما ترفع به، وسأبين معنى هذا الكلام. المنادى يكون على أحد أحوال خمسة. الأول أن يكون مضافا، ومعنى مضافا نعرف المضاف يا أخوان في الكلام أن يكون ما بعده مضافا إليه، كقولك يا عبد الله، يا امرأ القيس، يا ابن أبيه، يا طالب العلم، هذه كلها مناديات مضافة. ومنه ما لا يكون ما يكون بعده كلمة ولكنها ليست مضافا إليه، ويسميها النحويون الشبيهة بالمضاف. كيف ذلك؟ هناك بعض الكلمات عندما نقول يا حسنا وجهه، لو قلت يا حسنا وسكت ما تم المعنى، لأنك تريد الوجه، تريد حسن الوجه، فاتصل بالكلمة كلمة أخرى ولكنها ليست مضافا إليه، هو شابه المضاف إليه في احتياجه إلى كلمة أخرى، كونه مكون من جزئين، جزء أول وثاني. المضاف إليه تكون من يعني جملة أو تركيب الإضافي يتكون من جزئين، مضاف ومضاف إليه. هذا التركيب أيضا يتكون من جزئين، ولكن ليس الأول مضافا والثاني مضافا إليه، بل هما جزآن على إطلاق دون إضافة. هذا الجزآن قد يكون الجزء الثاني مرفوعا، كقولك يا حسن وجهه، يا محمودا فعله، لو قلت يا حسن وسكت ما تم المعنى، لأنك تريد حسن الوجه ولا تريد الحسن المطلق. وعندما تقول في يا محمودا فعله تقول يا محمود وهو تسكت، ما أديت المعنى، لأنك تريد حمد الفعال ولا تريد الحمد المطلق. إذن اتصل به شيء يتمم معناه وهو مرفوع. في قولنا يا طالعا جبلا، لو قلت يا طالعا وسكت ما تم المعنى، هو يحتاج إلى جبلا، وجبلا هذه كما ترون منصوبة. في قولك مثلا في دعائك لله يا رحيما بالعباد، هنا بالعباد جر ومجرور، وهي متمة لمعنى الجملة السابقة. فهذا هذه كلها كما ترون مرة جاء الجزء الثاني مرفوعا، ومرة منصوبا، ومرة مجرور بحرف الجر، ومع ذلك وفي كل هذه الأحوال ليس مضافا إليه. فإذا تكون التركيب من جزئين أحدهما مضاف إلى الآخر قيل هذا تركيب إضافي، فيسمى حينئذ مضاف ومضاف إليه. وإن تكون التركيب من جزئين لا يستغنى بأحدهما عن الآخر ولكن الثاني ليس مضافا إليه، فقد أشبه هذا التركيب التركيب الإضافي بكونه مكون من جزئين، لكنه ليس تركيبا إضافيا، لأن التركيب الإضافي شرطه أن يكون الركن الثاني مضافا إليه، فهذا يسمى شبيها بالمضاف. هل اتضح وجه شبهه بالمضاف؟ هل يوضح لي أحدكم ما وجه شبه الشبيه بالمضاف بالمضاف نفسه، ولماذا سمي بهذا الاسم، ولماذا لم يكن مضافا؟ أعيد السؤال مرة ثانية. في قولي مثلا يا حسنا وجهه، يا حسنا فعله، يا مكرما أباه، هذا يسمونه شبيه بالمضاف، ما وجه شبهه بالمضاف ولماذا لم يكن تركيبا إضافيا، لماذا لم يسمى مضافا؟
يبدو لدى الأستاذ فايز الأسمري جاء فضلش،
لأنه شبيه بالمضاف في حاجته للكلمة التي تأتي بعده،
في تكونه من ركنين.
نعم، في تكونه
وعدم من استغناء الكلام بالركن الأول عن الركن الثاني. هذا يجمع بين المضاف وبين الشبيه به، فالمضاف هو عبارة عن ركنين أيضا، تركيب الإضافي مضاف ومضاف إليه، والشبيه مضاف أيضا هما ركنان وإن لم يكن الثاني مضافا إليه. نعم، ولماذا لم يكن مضافا إليه أو تركيبا إضافيا؟ لماذا سميناه شبيها بالمضاف ولم نسميه مضافا؟ تفضل.
لأن ما بعده ليس مجرور.
أحسنت، ليس مجرورا بالإضافة.
بالإضافة
قد يكون مجرورا بالحرف، لكن كقولي مثلا يا محسنا إلى أخيه، يا رحيما بالعباد، هذا من شبيه المضاف، والركن الثاني مجرور ولكنه ليس مجرورا بالإضافة ولكنه مجرور بالحرف. إذن التركيب قد يكون أو الكلمة قد تكون من كلمتين، التركيب قد يكون الكلام مركب، الكلمة الجزء الواحد مركب من جزئين، الكلمة مكون من جزئين. الجزء الثاني مضافا إليه فيكون تركيبا إضافيا ويسمى هذا مضاف وهذا مضاف إليه، أو قد يكون الجزء الثاني ليس مضافا إليه فيكون حينئذ هذا يسمى شبيها بالمضاف واتضح لنا وجه شبهه بالمضاف. هذا نوع من أنواع ما ينادى، فقد ينادى المضاف كقولك كما قلنا يا عبد الله ويا طالب العلم، وقد ينادى شبيه المضاف كقولك يا حسنا وجهه أو يا مكرما أخاه، وقد يكون المنادى علما مفردا ليس مركبا إضافيا كقولك يا محمد، وقد يكون المنادى نكرة ولكنك نكرة مطلقة غير محددة كقول الأعمى مثلا يا رجلا خذ بيدي، لأن الأعمى لا يرى أحدا فهو ينادي أي أحد يأخذ بيده، أو كقول الواعظ يا غافلا ولا يحدث أحدا بعينه ولكنه يتحدث لكل من يمكن أن ينطلق إليه هذا الوصف وهو الغفلة فيذكره. هذه نكرة لكنها غير محددة غير مقصود بها أحد بعينه، لا تنطلق إلى أحد بعينه، وقد تكون هذه النكرة محددة معينة كقولك مثلا يا رجل لرجل أمامك أو يا إنسان لشخص أمامك. ففرقوا بين هاتين النكرتين المناديتين، قالوا إنه إذا كنت قد حددت النكرة التي أمامك وأردت شخصا بعينه وإن لم يكن معرفة لم يكن علما فهذا يسمى نكرة مقصودة، لأنك تقصد هذه النكرة يا رجل لمعين، هذه نكرة مقصودة. وعندما يقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي هو لا يريد رجلا بعينه فهذه نكرة غير مقصودة. إذن المناديات خمسة، أو بمعنى أدق ما ينادى هيئته تأتي على خمسة أصناف. الصنف الأول أن يكون مضافا، والثاني أن يكون شبيها بالمضاف وقد عرفنا الفرق بينهما، والثالث أن يكون علما مفردا، والرابع أن يكون نكرة مقصودة، والخامس أن يكون نكرة غير مقصودة. نستمع إلى أمثلة سريعة مرة أخرى حتى لو تكررتم الأمثلة لهذه الأشياء. نمثل لمنادى مضاف، تفضل تريد تمثل يا أخي أعطي أخي
تفضل يا سار.
يمرأ القيس،
يمرأ القيس، هذا منادى مضاف، منادى شبيه بالمضاف، تفضل أعطي جارك يا
أخي. يا حسن وجهه،
يا حسن وجهه، منادى مفرد علم.
نأخذ الأستاذ فايع.
يا زيد،
يا زيد، منادى نكرة مقصودة.
سعيد الأنصاري تفضل.
يا رجل،
يا رجل بشرط أن نعم بشرط أن تكون يكون هذا الرجل أمامك تناديه وتعنيه بعينه، هذا نكرة مقصودة. ومنادى نكرة غير مقصودة كقولي كما قلنا عندما الواعر عندما يقول يا غافلا والموت يطلبه، أو الأعمى الذي لا يرى يقول يا رجلا وهو لا يرى أحدا فهو لا يقصد أحدا بعينه. إذا عرفنا هذه الأحوال للمنادى فإن حكم المنادى يختلف باختلاف هذه الأحوال. فالمنادى ينصب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة. تقول في المنادى المضاف يا عبد الله أو يا امرأ القيس أو يا طالب العلم، منصوب كما ترون طالب وامرأ وعبد، وكذلك ينصب إذا كان شبيها بالمضاف كما قلنا فيه يا محمودا فعله محمودا منصوب شبيه بالمضاف لأنه احتاج إلى الكلمة الثانية فعله، أو يا طالعا جبلا هذا احتاج إلى جملة ثانية منصوبة إلى كلمة ثانية جزء ثاني منصوب، أو يا قائما بالأمر احتاج إلى جزء ثاني مجرور بالحرف فهو في الحالات كما ترون قائما منصوب. وكذلك إذا كان نكرة غير مقصودة غير محددة وإنما مطلقة يا غافلا فهذه منصوبة. أما إن كان المنادى مفردا علما أو كان غير علم ولكنه محدد نكرة محددة مقصودة فإنه لا ينصب في اللفظ، بل يقولون يبنى على ما يرفع به. كيف ذلك؟ يقولون تخيل أن أو استحضر أن هذه الكلمة مرفوعة، كيف ترفعها؟ إذا قلت زيد كيف ترفعه؟ بالضمة. فإذا جاء منادى فإنك تبنيه على الضم. لو كان جمع مذكر سالم كزيدون جمع أو محمدون، هذا لو رفع رفع بالواو، فعند المنادات يبنى على الواو. لو كان مثنى فكذلك يا زيداني، لأنه عند الرفع يرفع بالألف، فهنا يبنى على ما يرفع به وهي الألف. هذا إذا كان مفردا علما. والمفرد يا إخوان في باب المنادى ليس المقصود به ما لم يكن مثنى ولا جمعا، وإنما المقصود بالمفرد في باب المنادى هو ما لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف. وهنا فائدة، كلمة مفرد في النحو تأتي على ثلاثة أصناف. الصنف الأول وهي الأكثر استعمالا هو قسيم المثنى والجمع، والصنف الثاني هو قسيم الجملة وشبه الجملة، فيقال هذا مفرد وهذا جملة وهذا شبه جملة. وهذا جاءنا في باب المبتدأ والخبر، كما عرفنا أن الخبر قد يقع مفردا وقد يقع جملة وقد يقع شبه جملة. النوع الثالث من استعمال أو الاستعمال الثالث استعمال كلمة المفرد هنا في باب المنادى، وهو ما لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف. بناء على ذلك، ما كان مفردا علما أو كان نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به لو كان معربا. يعني لو كان إذا قلت يا رجل لشخص معين أمامك، هذا كلمة رجل، هذا نكرة مقصودة معين وأنت تناديه. لو جاءت كلمة رجل مرفوعة فإنك ترفعها بالضمة في كلام آخر، ففي النداء تبنيه على الضم. لو جاءت كلمة رجلان، رجلان مثنى مرفوع يرفع بالألف، فعند النداء تبنيه على الألف. وكذلك الجمع في هذا. تفضل.
تأثر لي الشيخ مجموعة من المتصل الأخ عبد العزيز من حي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله.
مساء الخير جميعا.
مساك الله بالخير.
كيف حالك أخوي؟
الله يحفظك.
أحب أهنيكم أول شيء على البرنامج هذا الناجح. صراحة أنا من أشد المتابعين للدكتور سبيهين.
بارك الله فيك.
في تعقيب من طال عمرك على سؤالي للدكتور على الشبيه بالمضاف.
تفضل.
أي نعم. في الشبيه بالمضاف أنتم أغفلتوا نقطة بأنه يخالف المضاف إليه. أولا يعني عندي أنا تعقيب بسيط، أنه الشبيه بالمضاف لا يقبل على التعريف.
جميل.
الجزء الثاني.
جميل.
أيضا ينتفي منه التنوين في الجزء الأول. جميل. فقط إضاءة بسيطة.
شكرا. إيش لا التنوين في الجزء الأول
ما ينوه في الجزء الأول منه يعني؟
نعم.
لا ينون الجزء الأول منه،
لا ينون المضاف، مش الشبيه بالمضاف.
طبيعي التنوين في الإضافة. نعم، لا المضاف دائما لا ينون. أحسنت.
نعم. هذا يعني من الفروق اللي بين المضاف والشبيه بالمضاف.
جميل، شكرا جزيلا لك أخي عبد العزيز.
الله يحييك.
شكرا. أم عبد الله من الدمام، تفضلي. أم عبد الله معنا؟ أم عبد الله. طيب الأخت منال من الرياض، تفضلي. طيب نعاود ذلك.
في
أعود لكم شيء.
بارك الله فيك.
الأستاذ عبد العزيز أشار إلى
نعم، هو نبه إلى أمر أنا وردنا أيضا التفصيل. ذكر أيضا العلماء النحويون من أنواع الشبيه المضاف، لو سميت شخصا بالعدد المعطوف يمثلون دائما بثلاثة وثلاثين، إذا قلت يا ثلاثة وثلاثين، فقالوا أيضا هذا من الشبيه المضاف، لأنه لا يكتمل معناه إلا بالجزء الثاني منه. بإطلاق أو بإجمال، الشبيه بالمضاف هو ما يحتاج إلى جزء آخر يكمله ليس مضافا إليه. وما ذكره الأخ بعيد صحيح كامل. نعم، لأنه أصلا من خصائص المضاف أنه لا تجتمع الإضافة مع التنوين، لأنه لا يمكن أن تنون المضاف مطلقا، لأن الإضاءة إما أن يكون تكون كلمة منونة أو تكون مضافة. ولذلك حتى لو أنه كان مثنى أو مجموعا، فإنك تحذف هذه النون التي نابت عن التنوين عند الإضافة، فتحذف نون المثنى ونون الجمع عند الإضافة، لأن هذه النون قامت مقام التنوين في الاسم المفرد. فهذا أمر واضح أنه المضاف لا ينون. وأما شبه المضاف فليس هذا حكمه، لأنه ليس مضافا فلا يحتاج إلى فيبقى فيه تنوينه يبقى فيه تنوينه.
نعم. تذلي الشيخ مجموعة من الأسئلة هنا في الموقع. وقال أخ قنادس عبد الكريم الجزائري يقول قال تعالى يرونه بعيدا وقول القائل رأيت طائرا محلقا في الجو, لماذا الفعل رأى في الآية نصب مفعولين وفي المثال الثاني نصب مفعولا؟
هذا سؤال سبقت الإجابة عليه ولذلك سأحييه إلى الإخوة الحاضرين. من يستطيع الإجابة على سؤال الأخ السائل؟ تعيد لهم السؤال يا شيخ أحمد.
نعم. قال تعالى قال الله سبحانه وتعالى يرونه بعيدا وقول القائل رأيت طائرا محلقا في الجو, لماذا الفعل رأى في الآية نصب مفعولين وفي المثال نصب مفعول واحد؟
واضح أن السائل يسأل سؤال العالم أنه يعرف الجواب ولكن يختبركم الآن.
نعم. حافظ عريش تفضل السائل.
لأن في المثال الرؤية حقيقية
علمية
بالعين الجارحة.
في المثال أي الآيتين؟
الأولى
التي هي إنهم يرونه بعيدا.
نعم.
هذه علمية.
نعم.
وفي الثانية رأيت طائرا هذه بصرية.
نعم.
فإذا كانت الرؤية علمية نصب الفعل رأى مفعولين, وإذا كانت الرؤية بصرية فإنه لا ينصب إلا مفعولا واحدا. في أي الحالتين يكون الفعل من أفعال القلوب؟ عندما يكون بصريا أو علميا؟
عندما يكون قلبيا.
عندما يكون قلبيا. إذن رأى عندما تكون علمية أي من القلب من أفعال القلوب حينئذ تكون خوات ظنة فتكون ناسخة ويكون مفعولاها أصلهما المبتدأ والخبر. وعندما تكون بصرية فلا علاقة لها بالنواسخ ولا بالأفعال القلوب وإنما تنصب مفعولا واحدا هو المبصر. نعم. هو المرئي.
بارك الله فيك. أستاذ عبد العزيز العمار يقول المفعول به المنصوب بنزع الخافض هل هو خاص بالسماع عن العرب أو لنا أن نمثل ونعرب كما نشاء؟ نحو دخلت البيت إذ أن الأصل دخلت في البيت.
أخوكم طبعا هنا لابد أن نوضح أيضا للإخوة الحاضرين والمشاهدين ممن لا يعرف مقصود بنزع الخافض نوضح له المقصود بهذا. هذا مصطلح نحوي أنه هناك بعض الأفعال التي اضطرد أو كثر استعمالها في العربية متعدية بحرف الجر أي لا تتعدى بنفسها المفعول بها أو تتعدى إلى واحد وتتعدى إلى الثاني بحرف الجر مثلا فهي لا تتعدى بنفسها إلا إلى واحد وأما الثاني فبحرف الجر. يحصل في كلام العرب بقلة.
تسمحنا يا شيخ؟
تفضل.
معي اتصال أبو أحمد من الباحة. تفضل.
السلام عليكم
أبو أحمد. يا أبا أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل يا شيخ؟
تفضل بس ترفع الصوت إذا تكرمت يا أخي الكريم.
أمر إعراب قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زوجناكها.
طيب.
أيضا إعراب قول الشاعر كم بالعراقي وكم بالهند من شجني شكا ترددت الأهرام. الأهرام فاعل هنا ممكن يبينها الشيخ.
طيب. تكمل طيب. البيت يا شيخنا.
كم بالعراقي وكم بالهند من شجني شكا ترددت الأهرام أو الأهرام ليس الشيخ.
ماذا رددت الأهرام بس؟
ها؟
بقي كلمة في البيت.
ترددت الأهرام شكواه.
نعم. واضح.
شكرا جزيلا.
والسؤال الثالث لو سمحت لي.
باختصار الشيخ تفضل.
الفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث.
الفرق بين
تاء الفاعل وتاء التأنيث.
تاء الفاعل وتاء التأنيث.
جميل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
سجلت لك يا شيخ.
إيه باختصار الشيخ. في الدقائق. فلما قضى زيدا.
زوجناك. ما نكمل. طيب نعطيه هذا. نعم. أن ترى الشيخ الذي سأل منذ قليل له حق علينا في مسألة نزع الخافض.
باختصار الشيخ نحن في نعلل إن شاء الله تعالى نستعرض.
طيب على كل حال أنت المدير الأمر. نعم. فأخبرنا بما ما تريد. زوجناكها.
نأخذ سؤالي الدرس الأخوان يقولون لم يقل.
لا هذا إذا سجل الأسئلة بس حتى
بإذن الله. بإذن الله.
طيب السؤالاني سؤال حقيقي يعز علي حقيقة أن يسأل السائل
الدرس القادم إن شاء الله تعالى
ولا يجاب. إذا سجلها
سجلها إن شاء الله
يسأل السائل ولا يجاب
لعل الأخوان يعذرونا في ذلك.
طيب السؤال الأول من سؤالي أو سؤال هذه الحلقة هو سؤال واحد, متى ينصب المنادى ومتى يبنى على ما يرفع به؟ مرة أخرى سؤال الحلقة المقبلة إن شاء الله, متى ينصب المنادى ومتى يبنى على ما يرفع به؟ أسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا الفهم والتوفيق فيما تطلبون, وأسأل سبحانه وتعالى يخلص نياتكم ويوفقكم إلى ما يحب ويرضى.
آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد. شكر الله لكم. شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات مشاهدي هذه الحلقة. شكرا للأخوة الطلاب الحاضرين معنا هنا في الاستوديو, وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة في درس جديد من دروس هذه الأكاديمية العلمية. أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.
يتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.